بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يستحب أو يحرم أو غيره الاحتفال بالإفطار، لذلك يقول العلماء فيها إنها بدعة، ولهم فيها آراء، هل هي بدعة سيئة أم هي بدعة حسنة مقبولة؟ أنا مع الرأي الذي يقول إنها بدعة مقبولة باعتبار أنها مناسبات يستطيع المسلمون أن يستعيدوا فيها مزج دينهم، وأن يتعرفوا على كثير من أمور هذا الدين، وبدون هذه المناسبات فإنهم لا يعرفون، ولا تهتم الجهات المسؤولة بالجوانب الدينية كما تهتم في هذه المناسبات. إذن الأصل عندنا هو الاهتمام بالدين وليس الاهتمام بالمناسبة. فإذا كان الاهتمام بالدين لا يوجد إلا في مكان معين، لا نقول إن هذا المكان بدعة، خلاص أمرنا لله ونوجد المكان ده ونشتغل فيه. الاهتمام بالدين لا يأتي، يعني بفهم الدين لا يأتي إلا في زمان معين، فنعم هذا الزمان ولنكن احنا مرحبين من اجل ان يوجد الاهتمام بالدين، وليس الغرض هو الاهتمام بالذكرى نفسها، لان انتم عارفين كل خطوة من خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم في اعماله الاسلامية لو كنا احنا نتتبعها ونعمل لها ذكريات واحتفالات، يبقى مطلوب منا نعمل في كل يوم احتفال. سندرك الموضوع على هذا النحو حتى لا يلتبس علينا، وحتى لا نسبب فيما لا يستدعي التسبب، وفي الوقت اللي احنا نتهاون فيما يستدعي عدم التهاون، يبقى دي نقطة واضحة. الكلام على الهجرة سمعتم فيه الكثير، ويمكن الكلام اللي يعني يهمني ان انا اتكلمه او يعني ادرسه معكم ان شاء الله بيقال في خطبة الجمعة والدرس الذي بعدها. اما درسنا في ليلتنا هذه ومحاضرتنا فهي تتمة لما تكلمنا فيه الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي كنا بنتكلم في رد شبهة القائلين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، وأن هذا القرآن ليس من عند الله إنما هو من كلام محمد. ومع الأسف الشديد في قلب الكويت يوجد من يقولون ذلك، في قلب الكويت، وفي قلب السعودية وجد من يقولون ذلك. الشيوعيين لما انتشروا علشان يفسدوا العقائد يبتدي يشككوا في هذا الجانب. كذلك النصارى بنوهم وبناتهم يهتمون جدا بهذا الجانب، ابطال رسالة محمد وابطال ان القرآن كلام الله. وبالطبع الامة دلوقتي بتعيش في نوع من الجهالة بالاسلام، جهالة كبيرة. فهذا الكلام حين يحاول اعداؤنا ان يبثوه فانه يجد له روادا، ويجد اذنا طاغية، ويجد عقولا مظلمة تتسع له، ولا يتسع للظلام الا الظلام. فهذا موضوع ما كنا محتاجين ان نتكلم فيه، لكن تعرفين ان كلامنا السنة دي قلنا حيكون في الشبهات التي ترمى على الإسلام ويتهم بها الإسلام، ومنها هذه الشبهة. وإخواننا اللي موجودين في الخارج اللي موجودين في انجلترا وروسيا واستوريا واسماعيليا فرنسا وفي المانيا وفي السويد والنرويج ولهم مراكز اسلاميه دائما يخاطبون ويقال لهم عليكم ان تثبتوا ان محمدا رسول وان هذا القران او الكلام الذي يقوله انه من عند الله انه فعلا من عند الله. وبما انهم لا يعرفون عربي لغه عربيه فالذي يقراه ليس قرانا هو يقرا في التراجم تراجم قرانيه وترجمه القران ليست قرانا يجب ندرك ده ترجمه القران هي ترجمه لمعاني القران وليست هي نقلا لالفاظ القران ولذلك هذه الترجمه وقف في وجهها علماء المسلمين فتره طويله والاخر اقتنعوا بما ان ترجمه القران ليست قرانا انما هي ترجمه لمعاني في القران يعني الترجمه لا يمكن انها تستوفي كل المعاني هذا موضوع مستحيل انما هي ترجمه لمعاني قرانيه وعلى هذا يمكن ان تقبل هذه الترجمه لان بدل ما تمنع كلية وما لا يدرك كله لا يدرك كله ليه احنا بنقول بنهتم بدا يا اخوة احنا اتفقنا واحنا في مسجد العثمان اننا في محاضرتنا لا نهتم بمسألة الوعظ ولا نهتم بمسألة الامور الدارجة نريد ان يكون المستمعون فينا رجالا على مستوى الفهم السليم والوعي ليدافعوا عن دينهم بحجة وبمنطق وقلنا كفاية بقى ما عاشته الأمة بعيدة عن فهم دينهم اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن جملة من الردود على الذين قالوا ان محمدا ليس رسول الله قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام فيما ذكرنا عاش 40 سنة لم يقل انه رسول وعاده اللي عاوز يظهر نبوغه او اللي عاوز يظهر دعوه معينه بيكون في الوقت ده في من سن 20 لغايه 40 اللي عاوز يعمل زعيم ولا بطل ولا عبقري هذه السن دي هي سن محاوله الظهور لو اراد ان يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا انه بدأ مع بالدعوة ما اتبعه الا المغمورون والمساكين والفتيات والجواري والعبيد هم الذين اتبعوه وارتضى بهم وامره الله ان يحبس نفسه معه ولذلك انتم فاكرين لما قيصر الروم راح لجواب النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام فأبو سفيان كان مارض بتجارة في الشام فأمر جنده فجاءوا بأبي سفيان وجاء بمترجم وجاء بقوم من العرب أجلسهم وراء أبي سفيان وقال له أنا سائلك عن أشياء فأجبني وأخذ يسأله عن أشياء تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي سألوا عنها قال له هذا الرجل فيما بينكم صادق أم كاذب فقال له أبو سفيان هو صادق ما جربنا عليه كذبا أبدا وأبو سفيان أراد أن يعمل نغزة فقال وإن بيننا وبينه عهدا لا ندري ما هو فاعل فيه اللي هو صلح الحجابية واللي كانوا غدر من الكفار فأبو سفيان حتى لما أسلم بيقول لم أستطع أن أدس أي كلمة سوى الكلمة دي فقال له وكذلك الأنبياء يصدقون ثم سأل هل يتبعه الفقراء أم الأمي الأغنياء فقال له يتبعه الفقراء والمغمورون فقال هؤلاء أتباع الأنبياء ثم سأل هل من يتبعه يرتد منهم أحد سخطة لدين أم يثبت عليه؟ قال بل يثبت عليه مهما عذبناه. فقال وكذلك الدين أو الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهذا الرجل من أسئلة أنا ذكرت البث دولة علشان أبين إن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في وقته سألوا عنه واقتنعوا بأنه صادق وأنه رسول الله. وهذا الرجل قيصر الروم كاد يسلم لولا أنه حين عرض على القسس والرهبان عرض عليهم كتاب النبي محمد وعرض عليهم ماذا لو أسلموا طاحوا وحاصوا وزمجروا ورغوا أو أرغوا وأزددوا، وظهر بينهم نوع من الثورة ضده. فقال اثبتوا اثبتوا عاوزين يطلعوا. قال اثبتوا إني أردت أن أمتحنكم وأعلم مدى صدقكم وثباتكم على دينكم. اطمئنوا احنا هنتفضل زي ما احنا. وضعت عليه أعظم فرصة سنحت له ولقومه حتى أخذوا بعد ذلك عن طريق الحرب. هذا دليل كاف على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. النجاشي لما راح له كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن أوصافه وسمع القرآن قال إنه والله إنه لنبي الله حقا وما يزيد ما جاء به ما يزيد على ما جاء به عيسى ولو مقدار هذا العود لعود صغير أخذه من الأرض ولو كنت عنده لغسلت قدمي ولو كنت عنده لغسلت قدمي. إذن هؤلاء عن بعد بتفكير سليم وصلوا إلى صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن كل إنسان يقرأ عنه أو يدرس حياته يطمئن اطمئنان كامل إلى الصدق وأنه رسول من عند الله تعالى. لما ننظر لقصة حياته احنا عرفناه المرة الماضية نجد انه لو كان يريد زعامة او كان يريد مظاهر الدنيا او ملكها انتم عرفتم انه رفض كل هذا وقال والله لو كانت الشمس في يميني والقمر في يساري الى اخره. لكن فيه ظاهرة اخرى ان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا برضا نفسه رضي لنفسه ذلك كل ما كان يأتي إليه كان يوزعه. ودخل وبعد أن هاجر هذا كان قبل البعث وبعد البعث كان كذلك وبعد الهجرة ظل كذلك. ولما جاءته الغنائم كثرة برضو ظل كذلك حتى إن نساءه اجتمعنا وتحدثنا في الفقر الذي يعيشنا فيه وقالت إحداهن للأخرى صبرنا حين لم يكن عند رسول الله شيء أبعد أن أفاء الله عليه وجاء الله بالمال وبالغناء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع المال على المسلمين ويترك بيته وأهله حتى تمر لما يأتي الهلال والهلال والهلال شهران كاملان ولا يوقد في بيت رسول الله دخان، لا احنا نفكر ونتفق ونكلم النبي عليه الصلاة والسلام في العملية دي. واسمعنا اللي الليلة الماضية اللي فات الأسبوع الماضي الشيخ إبراهيم وهو بيقرأ علينا قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر. وفعلا اجتمعنا وقررنا إن إنهم يتكلموا وتكلمنا في الموضوع وقلنا يا رسول الله انظر نظرة نسائك. قلنا إن كسرى وقيصر وملك دومة الجندل وملك وملك ملوك دول الماليين الجزيرة العربية يعيشون في بحبوحة من العيش ورفاهية وبلهنية، يعني حياة ناعمة، وأنت كما ترى يا رسول الله ليس إلا الحصير وهذه الوسادة من الليل وهذا الغطاء الخشن، وقد أطاء الله عليك بما أطاء فأعطنا. فلما وجد نظرتهن إلى ملوك الدنيا حلف لا يقربهن شهرا، وفعلا اعتزلهن حتى هذا الاعتزال جعل بعض المسلمين يحزن حتى بكى بعضهم وهم جالسون في المسجد لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وظن الرجال أنه أن رسول الله قد غضب، وغضبة رسول الله على أزواجه قد تكون غضبة على الأمة، ويغضب الله له فينتقم الله له من المسلمين. فأحس بالخطر وبنوه حتى تحايل عمر على الموضوع وقعد يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن له أن يدخل عليه وأن يجالسه، ومع الرسول أبى مرة ومرتين وفي الثالثة ارتضى أن يدخل، ودخل عمر وكان معاه أبو بكر وبدأ يتكلم مع الرسول الأول بهدوء حتى سن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يتبسم. وبعدين وهو بيقول يا رسول الله يا رسول الله لو علمت حين طلبتني بنت فلان يقصد زوجته طلبتني بنفقة زائدة وإنها لتطلب مني ذلك وأنا ليس عندي شيء، ترى يا رسول الله ماذا أفعلها؟ أدأ عنقها أتنقها يا رسول الله. عمر عاوز يضحك النبي، فقال إنهن يطالبنني بالنفقة رسول عليه الصلاة والسلام. فعرف عمر، قام عمر بعدها يضرب بنته، وقام أبو بكر يضرب بنته، وكل يقول لابنته تطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس عنده. وفعلا مر الشهر ونزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني هذا بيت نبوة، فإن رضيتن الحياة مع النبي على هذا التقشف والحرمان فأنتن أزواجه في الدنيا والآخرة، وإن أبيتن ذلك فإنه يطلقكن ويسرحكن سراحا جميلا ليس فيه اعتداء عليكن ولا ظلم لأي واحدة منكن. فطبعا كلهن لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة قالت أختار الله ورسوله وأرضى بما قسم الله. إذن اللي حياته بالشكل ده طيب يبقى عاوز يعمل زعامة ليه؟ طب ما احنا شايفين الزعم، عاوز يعمل ريس ليه؟ ده الريس أول ما بيجي في الموكب والعربيات، اللي كان راكب اللي راكب جمل واللي راكب حمارة واللي راكب دراجة واللي مش قادر يشتري جارية تلقيه عنده كادلك ومرسيدس وسفر وكل سنة غير السيارة، وتلقي السيارات برقت ابن بنت الزعيم وابن اخت الزعيم وابن اخت الزعيم وابن بنت اخت عم خالة الزعيم، وخد الزعيم خد له بقى 100 كيلو امام و100 كيلو وراه و100 كيلو من القرايب يعني، و100 كيلو على اليمين و100 كيلو على الشمال، وبعدين الاتباع اللي عايزين يصفقوا عايزين كاديلاك، واللي عايزين يهتفوا عايزين كاديلاك، واللي عايزين يمشوا وسط الشعب ويكذبوا من اجل الزعيم عايزين كاديلاك. لما خربوا بيوت الشعب بالكاديلاك، وبعدين تدخل بيوت الناس دول الاقارب والاصهار والانتباء واللي بيهتفوا واللي بيعملوا بتاع المباحث على ايه، تخش تجد كل واحد ملكا في بيته. ليه؟ على حساب الزعيم. طب تعالى شوف النبي ده عليه الصلاة والسلام، نشوفه قال لما نسوان دول عاوزين ياكلوا طبخة حلوة، عايزين من صبرة الخضار، يجيبوا مرة يطلعوا على المسلخ يجيبوا مثلا خروف زين، ويطلعوا على الصبرة يجيبوا صندوق فاكهة وشوية خضار، يكونوا ابن يومهم ابن يومهم بس، ويقضوا ياكلوا اكلا نفس الناس ما بتاكل. في اكثر من كده، يقوم ينزل القران يقول لا، والنبي يغضب ويهجرهن سهرا. مشكله علشان اكله، علشان كل واحده تفرش فرشه ناعمه، علشان تتغطى بغطاء لين، علشان تنام على وساده من قطن. الموضوع يختلف كل الاختلاف. طيب المال اللي جه كله ده رايح لفين؟ قال رايح للشعب. للشعب؟ ايوه، اهو ده النبي. عشان كده بنقول ان الاحتفال بالهجرة يعني احتفال ناقص كتير، لان لما نحب نحتفل بحق نحتفل عملية. اما اقول لكم دول في الإذاعة لما بيتكلموا، أنا إيه اللي هيخليني أدخل في الموضوع دلوقتي؟ ما تخليه لبكرة، أنا بلاش أنفجر دلوقتي، خلينا أنفجر بكرة، خليها لحتى أنا هقربت طاقة خالص يا إخواني. لما نيجي نكلمهم يقولوا مش عاوزين كلام، ما عاوزين إيه؟ عاوزين أفعال. حتى كتير من المسؤولين لما كنا نكلمهم نبين أمور الدين للناس يقول لها احنا عاوزين افعال. طب بالله عليكم لما عملت اسبوع كلام في فعل واحد؟ لا، يعني نزلت الميزانية وتوزعت على الاذاعة وتوزعت على التلفزيون، وخد عندك وزي ما تقول اه يلا رزق مين على مين وماشية خليها تمشي. فلما نيجي احنا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيوزع المال كله على الشعب، ده الصح. ننزل نقطة أخرى، نجد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقولوا عليه انه هو زعيم من الزعماء العاديين، والقرآن ده هو اللي اخترعه. نشوف من خلال القرآن نفسه بقى، بالله عليكم لو كان هو اللي عامل القرآن كان يجي لآية ينادي فيها نفسه يقول يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. يبقى النبي بيخاطب نفسه باسم النبي ازاي؟ يقولها دي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. الرسول بيقول لنفسه يا ايها الرسول، بيوعظ نفسه يعني؟ تيجي ازاي دي؟ مين يقولها؟ اي مجنون يقولها؟ قال لك المجانين كتير. الواقع ان ثبت ان المجانين هم الاكثريه، وان اكثر الزعامات الفكريه طلعت مجانين. سبحان الله، انت مش قادرين تدركوا جنون البشر لانكم لم تدرسوا كتاب الله. لكن والله يا اخوه لو درستم هذا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة صحيحة هتدركوا زي ما قال القرآن كمان، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك مثل الحيوانات بل هم أضل من الحيوانات. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه هو اللي صنع القرآن وعامل هذا القرآن، بالله عليكم كان يمسك نفسه في القرآن ويهجد نفسه، يهجد نفسه في القرآن بالنار وبعذاب الله وبإبطال عمله، ويأمر نفسه بأن يلتزم خط معين؟ نفس الآية اللي أنا قلتها الآن، الله يقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله. هو بقى بيقول لنفسه الكلام ده، الله يقول له ليلزمه بخط الله، بخط الربانية: فاستقم كما أمرت، افعل وامشي كما أمرك الله، ومن تاب معك أنت ومن كان معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى النبي بيقول للنبي لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني النبي بيهدد النبي عليه الصلاة والسلام: تمشي عند أي مجنون؟ تمشي دي تيجي إزاي؟ مش معقولة. ومن هذا في القرآن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا هذا الخط يدل دلالة في منتهى الوضوح أن هذا ليس كلام محمد، وأن محمدا رسول يتلقى من الله سبحانه وتعالى. طيب خد بالك، الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يسأل فيجيب ثم ينزل الوحي فيغير الإجابة ويقول له: أنت أدبت خطأ. فهل هو كان يعمل في نفسه هذا العمل؟ كان يعمل لنفسه كده؟ لما جاءت المرأة خولة تقول: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، تقول له: إن زوجي عمل جعلني عليه كظهر أمي، يعني أحرم عليه إلى الأبد، لا أحل له أبدا. وكان اليمين ده في الجاهلية معناه أن المرأة لا تعود إلى زوجها أبدا، إذا حرمها عليه كما يحرم أمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه شيء، فقال لها: حرمت عليه، يعني حرمت إلى الأبد، ما في أي شيء هيقدر يحللك المشكلة دي. تقول له: يا رسول الله، أنا بعد ما كبرت سني ونشرت له بطني وصار لي منه أولاد يجعلني عليه مثل أمه وأحرم عليه؟ يقول: لا، حرمت عليه. تقول له: لي أولاد صغار، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. في مشكلة قائمة، خلاص الأمر. لا، حرمت عليه. فالمرأة رفعت يديها وقالت: أشكو أمري إلى الله. تقول السيدة عائشة: فلم تذهب بعيدا حتى نزل جبريل، ولذلك عائشة تقول: لا أحد أسمع من الله سبحانه وتعالى، حتى نزل جبريل بالقضية كلها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وبعدين بين له حل المشكلة، إن المرأة دي زوجها يروح يصوم شهرين ما يقدرش يبقى يطعم 60 مسكين، وثبت إن جوزها لا قدر يصوم ولا قدر يطعم، فالنبي عليه السلام جاء له بكفة مليئة بالتمر جات له من عند الله، قال له: خذها وزعها على الفقراء والمساكين، أطعم 60 مسكينة. قال: والله ما هنالك من هو أفقر مني. قال له: روح خذها، خذها كلها أنت وعيالك. ودي يعني سهلة الحكم فيها، مش إن هو أكل صدقة نفسه أو كفارة نفسه، انه لما جاءت الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول لما قال له خذها ملته اياه، ملكه فلما قال انا فقير فالرسول قال خذها لك ولأولادك، يبقى كأنه ترك توزيعها لرسول الله ان يوزعها على اي فقير، فالرسول حيوزعها على الفقراء اعطاه اياه خذ، يبقى اللي وزعها على الفقراء مين؟ رسول الله، ورسول الله يعطي هذا او هذا ما في شيء اطلاقا. مثل ما لو انت وجدت ابن عمك فقيرا، ابن خالك فقيرا، لك ان تعطيه من هذا، انت ما بتعطيه من عندك، لكن عندك حتعطيه من مالك، لكن بتعطيه من مال الله، خلاص ما هي مشكله. ده احسن حل في الموضوع بدل ما نقول خصوصيه ومش خصوصيه الى اخر هذا الكلام. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام حكم بحكم ونزل القران تغير الحكم. طيب لو كان هو اللي بيقول القران كان يعمل في نفسه كده، تعالى في غزوة بدر انت عارفين انه ارتضى هو وابو بكر ومن معهما ان ياخذوا الفداء من الاسارى، نزل القران يلوم على هذا، يقول صحيح اللي اخذتموه حل حل لكم لكن القضيه نفسها غلط، كان عليك انك تقتل وتستبد، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بالله ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنفسه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يقول لنفسه لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تجد مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يتصرف تصرفات وينزل القرآن يقول هذا التصرف كان هناك ما هو أولى منه، مثل ما تصرف في الإذن للمنافقين في غزوة تبوك ونزل القرآن يقول له عفى الله عنه، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن يستحيل ان هو يكون بيقول لنفسه هذا الكلام. نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل السؤال ويعطي وعدا بالإجابة على السؤال على ان الإجابة من عند الله، ويعطي موعد مدته 15 مدته غدا او بعد غد، وبعدين يأتي الغد وما يجيش ما ينزلش عليه الوحي، وبعد الغد ما ينزلش عليه الوحي حتى تمر عليه 15 يوم، وبعدين ينزل الوحي يقول له أنت حين أعطيت الوعد لم تقل إن شاء الله، فالله أخر الرد بدل ما ينزله في اليوم الثاني أخره 15 يوما عتابا لك، فعلشان كده ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. اذا القضيه وقضيه الموضوع ده كان ايه سببها؟ ان كفار قريش راحوا تقابلوا مع اليهود وقالوا لهم دلونا على كم سؤال كده يكون سكوت أسئلة معجزة نسأل بها محمدا سنعجزه فلا يستطيع الإجابة. فقالوا بسيط، اذهبوا إليه فقولوا له اسألوه عن الروح، ما حقيقة الروح، وسألوه أيضا عن فتية في العهد الغابر كان لهم شأن حين آمنوا بالله واختفوا، وسألوه عن ملك ملك المشرق والمغرب وكان رجلا من الصالحين. قالوا سهلة دي، هذه عملية كويسة جدا، كلها امور تعتبر غيبية. محمد ما كانوا بيقولوا بقى ان في ناس بيجيبوا له علم، طيب اهو دي حاجات بقى ما يعرفهاش إلا أخصاء الناس. فراحوا قالوا له أيوة يا محمد احنا مستعدين نسمع كلامك بس كلنا. قال له يا محمد ما الروح ده اللي بنحيا بيه ولما يؤخذ نموت ما كنهه وما حقيقته؟ ثم أخبرنا عن فتية في العهد الغابر آمنوا ثم خرجوا واختفوا، ما شأنهم؟ ما عددهم؟ ما قصتهم؟ وأخبرنا عن ملك صالح ملك المشرق والمغرب إلى أبيه، فقال لهم غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله فحدث ما سمعت. فلو كان الأمر كذلك يبقى إذا المسألة مسألة إيه اللي يخليه يتأخر؟ طب ما يجاوب على طول. لو كان هو اللي عامل القرآن ده برضه يقول لنفسه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. برضه لما كان بجالس الكفار وهو الكفار يناقشهم فيسبوا آيات الله أو يسموا الله ويغلطوا، فينزل القرآن يقول له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يا جماعة الكلام ده يبقى من مين؟ تعالى بقى. هذا الواقع الموضوع كبير، واللي تكلم في هذا الموضوع وتكلم فيه كثيرون، لكن اللي كان لملم الموضوع وتكلم بكثرة فيه الشيخ صادق عرجون جزاه الله خيرا في كتاب مسميه إعجاز القرآن، اهتم في هذا الكتاب بإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور اللي أنا ذكرتها. الكتاب أنا شفته لما كنت في مصر، وأفتكر لا يوجد مثله أو لا يوجد منه أي نسخ في الكويت، ولو كان موجود كنت جبته لكم علشان توزعوه زي العادة. الكتاب اللي بيهمنا أثناء الدراسة بنطلبه ونخلوه نرخصه ونخلوه في السبيل، لكن ما هو موجود هذا الكتاب حسب علمي. طيب نيجي بعد كده نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقولون إنه رسول، إنه ليس رسولا وإنما هو زعيم. نشوف في جانب معين، هذا الرسول جاء بمعجزات حسية ومعجزات معنوية. المعجزات الحسية كثيرة، بعضهم أوصل المعجزات الحسية إلى حوالي 300 معجزة، والسيوطي له باع طويل جدا في ذكر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء بالصحيح وبالضعيف. لكن احنا فاكرين لما نحب نتتبع المعجزات الثابتة بأدلة صحيحة، بعضها أدلة يقينية قطعية وبعضها أقل من كده لكن صحيحة كلها، هذه الأدلة أو هذه المعجزات كثيرة لم تحصل لأحد غيره. احنا عارفين أن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين أن الضب نطق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه إنك لرسول الله. وعارفين إن الرجل لما جه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام من يشهد أنك رسول الله؟ الأعرابي، والأعرابي عاوز أي حاجة حسية علشان تخلص القضية، قال له هذه النخلة تشهد أني رسول الله، فاذهب إليها وقل لها رسول الله يدعوك أن تأتي إليه. فذهب الأعرابي طبعا وأخذ الموضوع بشيء قريب من السخرية، مش معقول الكلام ده، وقال لها رسول الله يدعوك كي تأتي إليك، كلمني رسول الله. وإذا بالنخلة تميل يمينا وشمالا ثم تميل يمينا وشمالا حتى تقتلع الجذور، ثم تشق الأرض شقا حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتميل أمامه، مما يفهم أنها سجدت له. فقال الأعرابي: أنا أولى أن أسجد لك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخلة فرجعت إلى مكانها وعادت كما كانت. وعارفين في قصص عديدة بأدلة بأحاديث مشهورة أن الجمل حين كان صائرا ولا يقدر عليه أحد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه والأنصار قال له: احذر يا رسول الله، لا يقربه أحد إلا ويفتك به أو يكاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من الجمل، وإذا بالجمل يقترب، حتى وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على رقبته، فمال الجمل برأسه ووضع رأسه بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرغي بطلع الرغوة إياها اللي انت عارفينها دي. والنبي عليه الصلاة والسلام يمسح عليه وهو ذلول له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن هذا الجمل يسوء صنيع أهله به، أو سوء صنيع أهله به، يقول إنه كان يحمل لهم الأحمال في الشتاء وفي الصيف حتى إذا كبر وأسن أرادوا ذبحه. فقال أصحابه: نعم يا رسول الله. فقال لهم: ما هذا بجزاء حسن لمن أحسن إليكم، بيعوه لي. فقالوا: لا يا رسول الله، بل هو لك هبة. فقال: اتركوه، لا يقربه أحد. فصار هذا الجمل متروكا لا يقربه بعد ذلك أحد، وهو ذلول صيع لا يؤذي أحد. وكان يسمون هذا الجمل طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول حذره وأطلقه، فهو يذهب كما يشاء ويأكل من أي شجرة لا يقربه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه كان يخطب ويعتمد أثناء خطبته حين ذهب إلى المدينة أول الأمر على جذع من النخل، فلما عملوا له منبرا عبارة عن 3 درجات والقعدة، وصعد على المنبر، سمع المسلمون في المسجد صوتا كحنين الناقة، ثم على الصوت والسرد حتى شوت عليهم، فنظروا فإذا الصوت خارج من الجذع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ووضع يده على الجذع، ثم أسر إليه بكلام، ثم ربط عليه وترك. وأراد أن يوضح الأمر للمسلمين فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن هذا الجذع بكى حين تركته، وإنني خيرت بين أن يجعله الله أخضر مثمرا في الدنيا وبين أن أدفنه تحت منبري ثم يكون معي في الجنة، فاختار أن أدفنه وأن يكون معي في الجنة. إذن الأمور كانت سهلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت عارفين في غزوة الخندق جاءوه بتمر في يد إنسان، تمر في يد. لما رأى الصحابي جابر أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي بطنه ويضع عليه حجرا،
فجاءوا أرسل هذا التمر إلى رسول الله ليأكل منه ثمرات يتبلغ بها. فقال بعد التمر فوضعوه
في إيه؟ وضعوه في كده حران يعني في بردة. وبارك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ناد في الناس
ألا من أراد ثمرا فليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا ويأخذ ويضع في مزادته، وهذا يأخذ ويضع، وهذا يأخذ، حتى صدروا كلهم والتمر كما هو.
ده كان إيه بقى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه كانت آيات في منتهى الوضوح. في أنت عارفين اللي حصل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هو في غزوة تبوك أو هو في غزوة الحديبية. في الحديبية لما لم يجدوا ماء وسكوا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمامه ركوة، إناء صغير كده فيه قليل من الماء، فوضع يده في الإناء، وفي رواية بتقول يديه، وسمى الله، وإذا بالماء يفور من بين أصابعه كأنه خارج من بئر فوارة قوية. وقال نادوا في الناس، فنادوا فجاءوا يملؤون القرب ويأخذون للوضوء وللغسل وللشرب لأنفسهم ولجوابهم حتى اكتفوا كلهم. لما سئل سيدنا جابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500، 1,500 سقاهم الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزات حسية كثيرة جدا. تعالى المعجزة الكبرى، معجزة المعجزات. أنا لا أنظر لهذه المعجزات نظرة إلا النظرة التاريخية، وأنا مؤمن بها. وأنا قلت مرارا نحن نكون أغبياء كل الغباء، ونكون جاهلين كل الجهل، إذا آمنا برسول الله ثم نظرنا إلى الأمور الخارقة للعادة نظرة تعجب. لماذا؟ لأن الذي آمن بالله صار جندا لله، وصار منضما إلى حزب الله، وصار عضوا مع الملائكة، وصار طهارة في الأرض متصلا بطهارة السماء متصلا بالملأ الأعلى، وكل خلق الله عدا الإنس والجن كلهم يسبحون الله، وكلهم خاضع لله، الكل خاضع لله، والكل مسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتسبيح الحصى ليس عجبا، إن الحصى يسبح سواء أمسكه رسول الله أم يمسكه. وظهور ونبع الماء، الماء في الكون واثر وكثير ورب الكون قادر، فإن ظهر الماء من بين أصابع محمد فذلكم هو تسبيح لله، لأن الماء الخاضع لله انضم إلى الجندي المؤمن بالله محمد، فأعطى محمدا مما عند الله. مما عند الله، المسألة غريبة. نزول الملائكة ليس عجيب، الملائكة نازلين لسعد المؤمنين، ده الملائكة نازلين يتصرفون بالمؤمنين. هنا على الأرض إنسان كل الشهوات تنهته، وكل الكلاب تنبحه، وكل الحياة تصده، وشياطين الإنس والجن يقفون ضده. فإذا وقف استعلى على كل هؤلاء وغضب لله ورضي لله وأحب الله وغير نفسه وغير بيته وغير مجتمعه وغير الحياة، فهو عبد لله تشرف الملائكة به،
وهو عبد لله تتمنى الملائكة أن تجالسه، وهو عبد لله تتمنى الملائكة أن تكون معه طيلة الليل والنهار. ولذلك تعلمون أن الصحابي الذي كان يقرأ القرآن نزلت الملائكة كالظل مثل الغمامة وفيها مصابيح كثيرة وقفت فوق رأسه وهو يقرأ القرآن، فلما رآها بعد الصلاة تصعد وتصعد حتى وصلت إلى السماء أصبحت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أسيد، وهو أسيد بن خضير، لو بقيت تقرأ إلى الصباح لبقيت الملائكة معك، تلك السكينة نزلت لتسمع القرآن، تلك السكينة. هؤلاء ملائكة الله جذبهم القرآن الذي تقرأه فأخذوا به، ولو ظللت تقرأ لبقي الملائكة مأخوذين منجذبين إليه. وأنتم تعلمون أن المؤمن حين يقول ربنا ولك الحمد في صلاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يأتي أكثر من 30 ملكا كل يريد أن يكتبها ليشرف بكتابتها، ليشرف بكتابة كلمة قالها مؤمن. إذن الجهل جهلنا والغباء غباء من لا يفهمون. أما المسلم الحقيقي الصادق مع الله فهو يؤمن أن الكون كله معه، وأن الحياة كلها معه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قال لعبد أنا معك فكل شيء مع العبد، وأن الله تعالى إذا قال لعبد لست معك فإن كل شيء يلعنه حتى زوجته وأولاده والثوب الذي يلبسه. يجب ندرك حقيقة الحياة يا إخوة، لكن عدم إدراك الحقائق يجعلنا نعيش في الوهم والعمى والضلال. إننا نعبد أنفسنا ونظن أننا نعبد الله، إننا نعيش مع الهوى الذي غشينا ومع الشهوة التي ملكتنا ومع المجتمع الذي أظلم في كل شيء، فلا نرى، لا نرى إلا ما يفتحه المجتمع، والمجتمع لا يفتح إلا أبواب الأبالسة والشياطين. لذلك تاه المسلمون وحار المسلمون وضل المتمسكون ضل. إذن الخط السليم إدراك الحقيقة من أجل الوصول إلى الحق، والمعجزة القرآنية هي أكبر المعجزات وأهم المعجزات، وإن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع المقبل. وشكرا.
سيرة الليلة ما تجيبش حاجة، احنا بعد ما نبدأ نبطل، انت قاعد عمال تجيب على طول على طول، وانت هتاكل ايه من الشغلانة؟ يغسل ويغسل، بعدين احنا بنبتدي برضه بنبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا واحد بيقول في الطفل ضربته سياره وشركه التامين هتدفع الديه، ناخد من شركه التامين الديه ولا مناخدهاش؟ خدها اوي في شركه التامين، ما يخرب بيوت الناس هتفيدها ليه؟ ترحم علي يقول لك ما تاخدش العوض، كلمه ما تاخدش العوض دي ملهاش اصل يا اخوانا. الديه حق للولي، لولي الدم، لا يستطيع انسان ان ينكر هذا الحق، سواء كان هتاخده من الشخص اللي دعم او من الشركة اللي هو مأمن عندك. وواحد يقول خطبت فتاة جعفرية وكتبوا في اخر العقد ان العقد معمول على الطريقة الجعفرية،
فهل العقد الصحيح؟ طبعا العقد الصحيح. هل يجوز للمستأجر أن يأخذ مال من صاحب العمارة مقابل أن يخلي له الشقة باتفاق الطرفين؟ ما دام المستأجر هيطلع ياخذ سكن ثاني ويتضرر ياخذ ما يخش ليه، وصاحب العمارة مستعد يديله دلوقتي آلاف علشان يطلعه ويسكنه 30 ب200 دينار ويعمل فيها شوية دفش كده وخلصين، ولا الشقة بقى تكييفها مركزي. ما رأي الإسلام في الأفلام والمسلسلات العربية وما يظهر فيها من عورة؟ طب ما انت عارف انها عورة وعارف انها غلط وعارف ان ده كله حرام، يعني هي دي قضية عايز رأي الإسلام فيما انت تعرفه. هو الحديث بتاع حديث هل ورد الحديث اسكنوا في الصلاة؟ لا مش الحديث كده اسكنوا في الصلاة، انما رسول عليه الصلاة والسلام امر الذي يأتي الى الصلاة ان يأتي وعليه السكينة والوقار، وامر من يصلي قال اركع حتى تطمئن وارفع حتى تطمئن واسجد حتى تطمئن، وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالاطمئنان والسكون في الصلاة مأخوذ من جملة أدلة وليس من دليل واحد، وكلها أدلة صحيحة. هل يمكن للمرأة وبناتها أداء صلاة الجمعة في البيت مع التلفزيون؟ لا ما يصح، لا يصح الصلاة وراء التلفزيون. بتقول بنتها عمرها 8 سنين واسنانها بتغير وطالعه ملخبطه، الطبيب قال لها مصلح حالها، هل يجوز؟ يجوز. في درس الدين في المدرسه بتقول لبنتها انك لما تيجي تفرضي تقول بسم الله عند المره الاولى وبعدين تحمدي ثم تسمي الله في المره الثانيه تحمدي ثم تصلي تسمي الله في المره الثالثه وتحمدي. بتقول يعني الكلام ده صح ولا تتذكر المدرسة اللي بتقول كده؟ وتذكر جدا. والسنة لو انت لو اللي بيشرب سمى الله عند الشرب وشرب 3 مرات وحمد الله في الاخر، يعني سمى في الاول وفي الاخر بس، يبقى اتى بالسنة المؤكدة. اما اذا اراد ان يعمل الافضل فانه يسمي الله ويحمده عند كل شربة من الثلاثة. واحد بيقول واحدة بتقول واحد عايزين نعرف لباس المرأة إذا كانت المرأة بتلبس ملابس لغاية الركبة وبعدين تلبس جلباب عن الجورة، فهل يبقى ده لبس شرعي؟ الحقيقة إذا كان اللبس اللي إحنا عايزين لبس شرعي لغاية الركبة وبعدين الجوارب نبيت، لأنه اللبس اللي فوق من ناحية أي حركة من رجلها بيبين اللبس أفخذها، معروفة الشغلة دي. ثانيا إن بيصبح كل ساق مفصلة ساق المرأة، وانت عارفين إنه الحديث بيقول القرآن نهى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنعى ان المرأة تظهر ما يثير. والمرأة اللي بتعمل كده عادة بتلبس اجمل شراب لدرجة ان الشراب يبقى اجمل من السفين، يعني لو السفين والسفين بتجيب شراب معين من لون معين علشان يظهر الثقان انها حاجة فوق الوصف، ولو سبتهم عريانين هيقرفوا. فالشغل اللعبة دي ما تنصر يعني ما، لكن لو انها لبست بنطلون، انا بقولها لبس يعني لبسه لغايه الركبه، ولبست بنطلون بعد كده بينزل لغايه القدم، يبقى اللبس زين جدا جدا وسهل جدا، خصوصا للي بيروحوا المدارس وعندهم شغل وكده، يبقى ده لبس سهل. يعني اذا كان البلطو ده صعب عليها لو لبست اللبس ده ما في شيء، واحنا على سن الجماعة المتعصبين في الدين. احنا مش عايزين نتعصب لما نكره النسوان في الدين يا اخوان. احنا عاوزين نقول اللبس الشرعي هو اللبس اللي يغطي الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، بشرط انه ما يكونش مثير اللبس. مثير يعني ايه؟ ما يكونش مثير في شلونه، ما يكونش مثير في تفصيلته. طب ما تروح تغطي كل جسمها، ودلوقتي فيه موضه اللبس المكسي دلوقتي موضه، وبعدين بتاع البنيه بتحطه على راسها موضه، تقوم تحط البنيه وتعوضه على نحو تقول ده انا طالعه صرعي صرعي. بقى امال الابس يبقى مين اللي انت؟ مش معقول ده، يعني خداع، حرام، جريمه. ما يفرح الكلام ده يعني. ما وجدت ابن عمك فقيرا، ابن خالك فقيرا، لك ان تعطيه من هذا. انت ما بتعطيه من عندك، لكن عندك اعطيه من مالك، لكن بتعطيه من مال الله. خلاص ما هي مشكلة. ده احسن حل في الموضوع بدل ما نقول خصوصية ومش خصوصية الى اخر هذا الكلام. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام حسن بحكم ونزل القرآن فغير الحكم. طيب لو كان هو اللي بيقول القرآن كان يعمل في نفسه كده؟ تعالى في غزوة بدر، انت عارفين انه ارتضى هو وابو بكر ومن معهما ان يأخذ الفداء من الأسارة. نزل القرآن يلوم على هذا، لأنه صحيح اللي أخذتموه حل حل لكم، لكن القضية نفسها غلط. كان عليك انك تقتل وتستجد. ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بالله ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنفسه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ يقول لنفسه لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم؟ تجد مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يتصرف تصرفات، وينزل القرآن يقول له هذا التصرف كان هناك ما هو أولى منه، مثل ما تصرف في الإذن للمنافقين في غزوة تبوك، ونزل القرآن يقول له عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ إذن يستحيل إن هو يكون بيقول لنفسه هذا الكلام. نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يسال السؤال ويعطي وعدا بالاجابه على السؤال على ان الاجابه من عند الله، ويعطي موعد مدته غدا او بعد غد، وبعدين ياتي الغد وما يجيش، ما ينزلش عليه الوحي، وبعد الغد ما ينزلش عليه الوحي حتى تمر عليه 15 يوما، وبعدين ينزل الوحي يقول له انت حين اعطيت الوعد لم تقل ان شاء الله، فالله اخر الرد بدل ما ينزله في اليوم الثاني اخره 15 يوما عتابا لك. فعلى سنكر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. إذن قضية وقضية الموضوع ده كان إيه سببها؟ إن كفار قريش راحوا تقابلوا مع اليهود وقالوا لهم دلونا على كم سؤال كده يكون سكوت أسئلة معجزة نسأل بها محمدا فنعجزه فلا يستطيع الإجابة. فقالوا بسيط، اذهبوا اليه فقولوا له اسألوه عن الروح، ما حقيقة الروح، وسألوه ايضا عن فتية في العهد الغابر كان لهم شأن حين امنوا بالله واختفوا، وسألوه عن ملك ملك المشرق والمغرب وكان رجلا من الصالحين. قالوا سهلة دي، هذه عملية كويسة جدا، كلها أمور تعتبر غيبية. محمد ما كانوا بيقولوا بقى إن في ناس بيجيبوا له علم، طيب أهو دي حاجات بقى ما يعرفهاش إلا أخصاء الناس. فراحوا قالوا له أيوة يا محمد إحنا مستعدين نسمع كلامك بس كلنا. قال له يا محمد ما الروح ده اللي بنحيا بيه ولما يؤخذ نموه ما كنهه وما حقيقته؟ ثم أخبرنا عن فتية في العهد الغابر آمنوا ثم خرجوا واختفوا، ما شأنهم؟ ما عددهم؟ ما قصتهم؟ وأخبرنا عن ملك صالح ملك المشرق والمغرب إلى آخره. فقال لهم غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله فحدث ما فنى. فلو كان الأمر كذلك يبقى إذا المسألة مسألة إيه اللي يخليه يتأخر؟ طب ما يجاوب على طول. لو كان هو اللي عامل القرآن ده برضه يقول لنفسه ولا تقولن لنفسه لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. برضو لما كان بذلك الكفار وهو الكفار يناقشهم فيسبوا آيات الله أو يشتموا الله ويغلطوا، فينزل القرآن يقول له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. يا جماعة الكلام ده يبقى من مين؟ تعالى هذا الواقع الموضوع كبير، واللي تكلم في هذا الموضوع وتكلم فيه كثيرون، لكن اللي كان لملم الموضوع وتكلم بكثرة فيه الشيخ صادق عرجون جزاه الله خيرا في كتاب مسميه إعجاز القرآن. اهتم في هذا الكتاب بإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور اللي أنا ذكرتها. الكتاب أنا شفته لما كنت في مصر، وأفتكر لا يوجد مثله أو لا يوجد منه أي نسخ في الكويت، ولو كان موجود كنت جبته لكم علشان توزعوه زي العادة. الكتاب اللي بيهمنا أثناء الدراسة بنطلبه ونخلوه مرقصوه ونخلوه في الكتب، لكن ما هو موجود هذا الكتاب حسب علمي. طيب نيجي بعد كده نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقولون انه رسول انه ليس رسولا وانما هو زعيم. نشوف في جانب معين، هذا الرسول جاء بمعجزات حسية ومعجزات معنوية. المعجزات الحسية كثيرة، بعضهم أوصل المعجزات الحسية إلى حوالي 300 معجزة. والسيوطي له باع طويل جدا في ذكر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء بالصحيح وبالضعيف. لكن احنا فاكرين لما نحب نتتبع المعجزات الثابتة بأدلة صحيحة، بعضها أدلة يقينية قطعية وبعضها أقل من كده لكن صحيحة كلها، هذه الأدلة أو هذه المعجزات كثيرة لم تحصل لأحد غيره. احنا عارفين ان الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين ان الضب نطق امام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والذي في السماء عرش وفي الارض سلطانه انك لرسول الله، وعارفين ان الرجل لما جه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام
من يشهد انك رسول الله؟ الاعرابي. والاعرابي عاوز اي حاجة حسية علشان تخلص القضية. قال له هذه النخلة تشهد اني رسول الله، تذهب اليها وقل لها رسول الله يدعوك ان تأتي اليه. فذهب الاعرابي طبعا واخذ الموضوع بشيء قريب من السخرية، مش معقول الكلام ده، وقال لها رسول الله يدعوك كي تأتي اليه، كلمني رسول الله. واذا بالنخلة تميل يمينا وشمالا ثم تميل يمينا وشمالا حتى تقتلع الجذور ثم تشق الارض شقا حتى تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتميل امامه مما يفهم انها سجدت له. فقال الاعرابي انا اولى ان اسجد لك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى النخلة فرجعت الى مكانها وعادت كما كانت. وعارفين في قصص عديدة بأدلة بأحاديث مشهورة أن الجمل حين كان طائلا ولا يقدر عليه أحد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه والأنصار قال له احذر يا رسول الله لا يقربه أحد إلا ويفتك به أو يكاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من الجمل وإذا بالجمل يقترب، حتى وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على رقبته فمال الجمل برأسه ووضع رأسه بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرغي يطلع الرغوة إياها اللي انت عارفينها دي. والنبي عليه الصلاة والسلام يمسح عليه وهو ذلول له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إن هذا الجمل يسكو صنيع أهله به أو سوء صنيع أهله به، يقول إنه كان يحمل لهم الأحمال في الشتاء وفي الصيف حتى إذا كبر وأسن أرادوا ذبحه. فقال أصحابه نعم يا رسول الله. فقال لهم ما هذا بجزاء حسن لمن أحسن إليكم، بيعوه لي. فقالوا لا يا رسول الله بل هو لك هبة. فقال اتركوه لا يقربه أحد. فصار هذا الجمل متروكا لا يقربه بعد ذلك أحد، وهو ذلول صيع لا يؤذي أحد، وكان يسمون هذا الجمل طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول حرره وأطلقه، فهو يذهب كما يشاء ويأكل من أي شجرة لا يقربه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه كان يخطب ويعتمد أثناء خطبته حين ذهب إلى المدينة أول الأمر على جذع من النخل، فلما عملوا له منبرا عبارة عن 3 درجات والقعدة، وصعد على المنبر سمع المسلمون في المسجد صوتا كحنين الناقة، ثم على الصوت والسبد حتى صوت عليهم، فنظروا فإذا الصوت خارج من الجذع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ووضع يده على الجذع ثم أسر إليه بكلام ثم ربط عليه وترك، وأراد أن يوضح الأمر للمسلمين. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن هذا الجزع بكى حين تركته، وإنني خيرته بين أن يجعله الله أكبر مثمرا في الدنيا وبين أن أدفنه تحت منبري ثم يكون معي في الجنة، فاختار أن أدفنه وأن يكون معي في الجنة. إذن الأمور كانت سهلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين في غزوة الخندق جاءوه بتمر في يد انسان، تمر في يد، لما رأى الصحابي جابر او غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي بطنه ويضع عليه حجرا، فأرسل هذا التمر الى رسول الله ليأكل منه تمرات يتبلغ بها، فقال ضع التمر. فوضعوه
في ايه؟ وضعوه في كده كلام يعني في بردة، وبارك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ناد في الناس:
ألا من أراد ثمرا فليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا ويأخذ ويضع في مزادته، وهذا يأخذ ويضع، وهذا يأخذ، حتى صبروا كلهم والثمر كما هو.
ده كان إيه بقى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه كانت آيات في منتهى الوضوح في انت عارفين اللي حصل. الرسول عليه الصلاة والسلام سواء هو في غزوة تبوك او هو في غزوة الحديبية، في الحديبية لما لم يجدوا ماء وسكوا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان امامه ركوة اناء صغير كده فيه قليل من الماء، فوضع يده في الاناء، وفي رواية بتقول يديه، وسمى الله، وإذا بالماء يفور من بين أصابعه كأنه خارج من بئر فوارة قوية، وقال نادوا في الماء، فنادوا، فجاءوا يملؤون القرب ويأخذون للوضوء وللغسل وللشرب لأنفسهم ولجوابهم حتى اكتفوا كلهم. لما سئل سيدنا جابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000، يعني 1,500، 1,500 سقاهم الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزات الحسية كثيرة جدا. تعالى المعجزة الكبرى، معجزة المعجزات، أنا لا أنظر لهذه المعجزات نظرة إلا النظرة التاريخية، وأنا مؤمن بها، وأنا قلت مرارا نحن نكون أغبياء كل الغباء، ونكون جاهلين كل الجهل، إذا آمنا برسول الله ثم نظرنا إلى الأمور الخارقة للعادة في نظرة تعجب. لماذا؟ لأن الذي آمن بالله صار جندا لله، وصار منضما إلى حزب الله، وصار عضوا مع الملائكة، وصار طهارة في الأرض، متصلا بطهارة السماء، متصلا بالملأ الأعلى، وكل خلق الله عدا الإنس والجن كلهم يسبحون الله، وكلهم خاضع لله، الكل خاضع لله، والكل مسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتسبيح الحصى ليس عجبا، إن الحصى يسبح سواء أمسكه رسول الله أن يمسكه، وظهور ونبع الماء، الماء في الكون واثر وكثير ورب الكون قادر، فإن ظهر الماء من بين أصابع محمد فذلك هو تسبيح لله، لأن الماء الخاضع لله انضم إلى الجندي المؤمن بالله محمد، فأعطى محمدا مما عند الله. مما عند الله، المسألة مش غريبة، نزول الملائكة ليس عجيب، الملائكة نازلين لسعد المؤمنين، ده الملائكة نازلين يتصرفون بالمؤمنين، هنا على الأرض إنسان كل الشهوات تنهته، وكل الكلاب تنبحه، وكل الحياة تصده، وشياطين الإنس والجن يقفون ضده. ف
فإذا وقف استعلى على كل هؤلاء وغضب لله ورضي لله وأحب الله وغير نفسه وغير بيته وغير مجتمعه وغير الحياة فهو عبد لله تشرف الملائكة به، وهو عبد لله تتمنى الملائكة أن تجالسه، وهو عبد لله تتمنى الملائكة أن تكون معه طيلة الليل والنهار. ولذلك تعلمون أن الصحابي الذي كان يقرأ القرآن نزلت الملائكة كالظلة مثل الغمامة وفيها مصابيح كثيرة وقفت فوق رأسه وهو يقرأ القرآن، فلما رآها بعد الصلاة تصعد وتصعد حتى وصلت إلى السماء أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أسيد، وهو أسيد بن حضير، لو بقيت تقرأ إلى الصباح لبقيت الملائكة معك، تلك السكينة نزلت لتسمع القرآن. تلك السكينة، هؤلاء ملائكة الله جذبهم القرآن الذي تقرأه فأخذوا به، ولو ظللت تقرأ لبقي الملائكة مأخوذين منجذبين إليك. وأنتم تعلمون أن المؤمن حين يقول ربنا ولك الحمد في صلاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يأتي أكثر من 30 ملكا كل يريد أن يكتبها ليصرف بكتابتها، ليصرف بكتابة كلمة قالها مؤمن. إذن الجهل جهلنا والغباء غباء من لا يفهمون. أما المسلم الحقيقي الصادق مع الله فهو يؤمن أن الكون كله معه وأن الحياة كلها معه وأن الله سبحانه وتعالى إذا قال لعبد أنا معك فكل شيء مع العبد، وأن الله تعالى إذا قال لعبد لست معك فإن كل شيء يلعنه حتى زوجته وأولاده والثوب الذي يلبسه. يجب ندرك حقيقة الحياة يا إخوة، لكن عدم إدراك الحقائق يجعلنا نعيش في الوهم والعمى والضلال. إننا نعبد أنفسنا ونظن أننا نعبد الله، إننا نعيش مع الهوى الذي غشينا ومع الشهوة التي ملكتنا ومع المجتمع الذي أظلم في كل شيء، فلا نرى، لا نرى إلا ما يفتحه المجتمع، والمجتمع لا يفتح إلا أبواب الأبالسة والشياطين. لذلك تاه المسلمون وحار المسلمون وظل المتمسكون ظل. إذن الخط السليم إدراك الحقيقة من أجل الوصول إلى الحق، والمعجزة القرآنية هي أكبر المعجزات وأهم المعجزات، وإن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع المقبل. وشكرا.
سيرة الليلة ما تجيش تحرر، احنا بعد ما نبدأ نبطل، انت قاعد عمال تجيب على طول على طول، وانت هتاخد ايه من الشغلانة؟ ركز لغاية بس، بعدين احنا بنبتدي برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا واحد بيقول في قصر ضربته سيارة وشركة التأمين هتدفع الدية، ناخد من شركة التأمين الدية ولا ما ناخدها؟ خدها او شركة التأمين ما يخرب بيوت الناس هتسيبها ليه؟ ترحم علي يقول لك ما تاخدش العوض، كلمة ما تاخدش العوض دي ملهاش اصل يا فندم. الدية حق للولي لولي الدم. لا يستطيع انسان ان ينكر هذا الحق، سواء كان حتاخده من الشخص اللي دعم او من الشركة اللي هو مأمن عندها. وواحد يقول خطبت فتاة جعفرية وكتبوا في اخر العقد ان العقد معمول على الطريقة الجعفرية، فهل العقد صحيح؟ طبعا العقد صحيح. هل يجوز للمستأجر ان يأخذ مال من صاحب العمارة مقابل ان يخليله الشقة باتفاق الطرفين؟ مدام المستأجر هيطلع ياخد سكن ثاني ويتضرر ياخد ما كنت لي، وصاحب العمارة مستعد يديله دلوقتي الاف علشان يطلعه ويسكنه 30 ب200 دينار ويعمل فيها شوية بفت كده وخلصين، ولا الشقة بقى تكييفها مركزي. ما رأي الإسلام في الأفلام والمسلسلات العربية وما يظهر فيها من عورة؟ طب ما انت عارف انها عورة وعارف انها غلط وعارف ان ده كله حرام، يعني هي دي قضية عايز رأي الإسلام فيما انت تعرفه. هو الحديث بتاع حديث الغلورة بالحديث اسكنوا في الصلاة، لا مش الحديث كده اسكنوا في الصلاة، انما الرسول عليه الصلاة والسلام امر الذي يأتي الى الصلاة ان يأتي وعليه السكينة والوقار، وامر من يصلي قال اركع حتى تطمئن وارفع حتى تطمئن واسجد حتى تطمئن، وقال تعالى قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالاطمئنان والسكون في الصلاة مأخوذ من جملة ادلة وليس من دليل واحد، وكلها أدلة صحيحة. هل يمكن للمرأة وبناتها أداء صلاة الجمعة في البيت مع التلفزيون؟ لا ما يصح، لا يصح الصلاة وراء التلفزيون. بتقول بنتها عمرها 8 سنين واسنانها بتغير وطالعة ملخبطة، الطبيب قال لها نصلح حالها، هل يجوز؟ يجوز. في درس الدين في المدرسة بتقول لبنتها انك لما تيجي تشربي تقول بسم الله عند المرة الاولى وبعدين تحمدي ثم تسمي الله في المرة الثانية وتحمدي ثم تصلي تسمي الله في المرة الثالثة وتحمدي. بتقول يعني الكلام ده صح ولا تتصفر المدرسة اللي بتقول كده؟ وتذكر جدا والسنة لو انتي لو اللي بيشرب سمى الله عند الشرب وسرب 3 مرات وحمد الله في الآخر، يعني سمها في الأول وفي الآخر بس، يبقى أتى بالسنة المؤكدة. أما إذا أراد أن يعمل الأفضل فإنه يسمي الله ويحمده عند كل فرضة من الثلاثة. واحد بيقول واحدة بتقول واحد عايزين نعرف لباس المرأة إذا كانت المرأة بتلبس ملابس لغاية الركبة وبعدين تلبس جربان عن الجورة، فهل يبقى ده لبس شرعي؟ الحقيقة إذا كان اللبس اللي إحنا عايزين لبس شرعي لغاية الركبة وبعدين الجوارب ما بيكفي، لأنه اللبس اللي فوق من ناحية أي حركة من رجلها بيبين اللبس أخفها، معروفة الشغلة دي. ثانيا إن بيصبح كل ساق مفصلة، ساق المرأة. أنت عارفين إنه الحديث بيقول القرآن نهى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى إن المرأة تظهر ما يثير. والمرأة اللي بتعمل كده عادة بتلبس أجمل شراب لدرجة إن الشراب يبقى أجمل من السخين، يعني لو السخين والسين بتجيب شراب معين من لون معين علشان يظهر الثقان إنها حاجة فوق الوصف، ولو سابتهم عريانين هيقرفوا. فاللعبة دي ما بتنصب يعني مات. لكن لو أنها لبست بنطلون، أنا بقولها وصف لبس يعني لبس لغاية الركبة ولبس البنطلون بعد كده بينزل لغاية القدم
يبقى اللبس زين جدا جدا وسهل جدا خصوصا للي بيروحوا المدارس وعندهم شغل وكده، يبقى ده لبس سهل. يعني اذا كانت البلط ده صعب عليها لو لبست اللبس ده ما في شيء. واحنا على سان الجماعة المتعصبين في الدين، احنا مش عايزين نتعصب لما نكره النسوان في الدين يا اخوان، احنا عاوزين نقول اللبس الشرعي هو اللبس اللي يغطي الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، بشرط انه ما يكونش مثير اللبس. مثير يعني ايه؟ ما يكونش مثير في سلونه، ما يكونش مثير في تفصيلته. طب ما تروح تغطي كل جسمها، ودلوقتي فيه موضه اللبس المسكي دلوقتي موضه، وبعدين بتاع البنيه بتحط على راسها موضه، تقوم تحط البنيه وتعوضه على نحو وتقول ده انا طالعه صرعي صرعي. امال ابنتي يبقى مين اللي انت؟ مش معقول ده شيء، يعني خداع حرام جريمه، ما يصح الكلام ده يعني ما